أيضا الله الدكتور الشيخ فاضل المالكي، وندعو له بطول العمر لخدمة الإسلام والمذهب الحق ببركة الصلاة على محمد وعلى محمد. على محبة مولاتنا الزهراء علوا أصواتكم بذكر محمد وآل محمد. على محبة مولانا أمير المؤمنين الثالث بأعلى أصواتكم.
وأجوركم بمصابنا عند مولاتنا وشفيعتنا الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء سلام الله عليها، وجعلنا وإياكم من الطالبين بثأرها وثأر أبنائها الطاهرين بين يدي الإمام المنصور المؤيد المهدي من آل محمد عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
صلى الله عليك يا سيدتي ومولاتي يا فاطمة الزهراء، يا سيدة نساء العالمين، السلام على صاحبتي الضلع المكشور، السلام على صاحبتي الجنين المسقط المظلوم، السلام على من ذوت زهرة شبابها يا بظلم الظالمين، السلام على من دفنت ليلا لا نهارا وسرا لا جهارا، فاز من اعتصم بحبلكم وامن من لجا الى حصنكم، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. لم يخلف احمد الا ابنة ولك ما اوصى بها القائم مرارا، كابدت بعد بيها المصطفى يا غصصا لو مست الطود لمارا، ملحاها إذ بكت والدها يا قائلا فلتبك ليلا أو نهارا، يا من سعى في ظلمها يا مرعها، من على أبوابها أضرم نارا، طالما الأملاك فيها أصبحت تلفم الأعتاب منها، والجدار يا وعليها هجم القوم ولا تسألا عما جرى، ثم وصار يا لا تسلي كيف رفضوا ضلعها، وسلن الباب عنها والجدار وسلن اعتابها عن محسن كيف فيها دمه راح جبارا، بعد وسألن لؤلؤ قرطيها لمن تثرت اثر الضربة، وسألن لؤلؤ قرطيها
اعطيها لمن تثرت والعين لم تشكو احمرارا. هذا المؤذي ها اسمع وهل المسمار موتور لها؟ سوى المسمار سيدي. هذه ابيات لاحد المراجع آية الله العظمى المرحوم السيد صدر الدين الصادر قدس الله نفسه الزكية. اسمع هذا العالم العلوي المفجوع ماذا يقول؟ يقول يا 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 وهل المسمار موتور لها فغدا في صدرها يطلب ثار. رحم الله من نادى أيوا فاطمة ولي 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 بسمار بسمار خاطب الامامك المهدي هو مفزعك. بسمار بسمار كاف الصبر يا ابن الحسن بسمار 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 وعلي مرض لب القلب. بسمار بسمار سيدي تنسى اللي صدر انصاب. بسمار وسكت من الجنين علي يا الوطي انا لله وانا اليه راجعون. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. روى امامنا ومولانا علي بن موسى الرضا عليه السلام عن ابائه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا ظهرت البدع في أمتي فعلى العالم أن يظهر علما وإلا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. أخطر ما يهدد أمن المجتمع وسلامة المجتمع ووحدة المجتمع وكرامة المجتمع هو البدعة. البدعة كل أمر مزيد في الدين وليس منه، وكل أمر انقص من الدين وهو منه. يعني أن البدعة على قسمين، قسم زيادات في الدين وقسم نواقص، بمعنى انه يأتي شخص فيحذف من الدين ما هو منه او يضيف اليه ما ليس منه. البدعة لا شك انها كانت سببا من اسباب دمار الامم والشعوب، وخاصة في التاريخ الاسلامي حيث نجد ان البدع المختلفة كان لها دور كبير في تفتيت المسلمين وفي ضرب وحدتهم وفي خلق المشكلات المختلفة لهم. ومن هنا نجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد حارب البدعة وحث العلماء العاملين على محاربتها، وحارب المبتدع وحتى العلماء العاملين على محاربة المبتدع. الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه في وصيته ليلة شهادته يقول عليكم بصلاح ذات بينكم فإن صلاح ذات البين أفضل عند الله من عامة الصلاة والصيام. عامة يعني المستحبات. هذا واحد. ثم يقول الله 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 حتى يقول الله الله في صحابة نبيكم إلا من أحدث منهم أو آوى المحدث. استثنى أمير المؤمنين. أحدث يعني ابتدع في الدين بأن حذف من الدين ما هو منه أو أضاف إلى الدين ما ليس منه. أمير المؤمنين صلوات الله عليه رغم أن مر بظروف استثنائية اقتضت من الإمام أن يسلم للجهاز الحاكم آنذاك، ولكنه رغم ذلك الإمام رفع صوته وبين الحق والحقيقة. رغم أن أمير المؤمنين سلام الله عليه هو رائد الوحدة الإسلامية بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، مع ذلك نجد أن الإمام لم يغمد لسانه حينما أغمد سنانه. الإمام تكلم يوم السقيفة، وتكلم يوم الشورى، وتكلم في المسجد. فاطمة عليه السلام التي نحتفل هذا اليوم بذكرى شهادتها عليه السلام بنفسها، رغم أن تلك الظروف كانت ظروف وحدة، مع ذلك قامت في المسجد النبوي وخطبت الخطبة الكبرى المعروفة، وخطبت في نساء المهاجرين والأنصار الخطبة المعروفة بالخطبة الصغرى، وكل خطبها كبرى، ولكن هذه سميت كبرى لطولها، وتلك سميت صغرى لقصرها، وإلا كل خطبها كبرى. الزهراء عليه السلام تضرب لنا بذلك مثلا أن الوقوف بوجه البدع لا يحده زمان أو مكان، ولا تحده ملابسات. لو كان إنكار البدع وضرب البدع لو كان أمرا محذورا ومحظورا وممنوعا لما أمر رسول الله صلى الله عليه وآله بمحاربة البدع. هل يجرأ مسلم مؤمن بالله ورسوله أن يقول أن محاربة البدعة ممنوع لأنه يؤدي إلى قيل وقال، لأنه يؤدي إلى تفريق؟ إذا كان كذلك فرسول الله والعياذ بالله أول من فرق الكلمة وأول من شق الساحة، لأنه هو الذي علمنا أن إذا ظهرت البدع في الأمة أن يقول العالم وأن يظهر العالم علما. هل يجرأ أحد أن يقول إن رسول الله صلى الله عليه وآله شتت الكلمة حينما أمر بمحاربة البدع؟ أمير المؤمنين صلوات الله عليه وقف بوجه البدع رغم شدة الظروف التي مر بها الإمام عليه السلام. لاحظوا مثلا الخوارج، هؤلاء الذين عبر عنهم الرسول بأنهم أصحاب الجباه السود، هؤلاء الذين كانوا مضرب المثل في عبادتهم وفي جهادهم في عهد أمير المؤمنين عليه السلام، إذا أراد السائل أو إذا أراد الشخص أن يتعرف على طبقة عباد الكوفة مجاهدي الكوفة دلوه على الخوارج. الخوارج كانوا طبقة مجاهدين في الكوفة، كانوا طبقة عباد في الكوفة. الرسول يصفهم أنهم أصحاب الجباه الشود، أنهم يقرؤون القرآن ولكن للأسف لا يتجاوز تراقيهم، لا يدخل إلى قلوبهم. هؤلاء لم يكفروا بكل ما أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وآله، كل ما صنعوه أنهم كانوا أصحاب بدع. اعترضوا على أمير المؤمنين عليه السلام في قضية التحكيم، ونسبوا إلى الإمام أنه حكم الرجال في كتاب الله. الإمام عليه السلام قال إني لم أحتر التحكيم ولكنكم فرضتموه فرضا بالسيف في صفين. أنا كان رأيي إدامة القتال. لما فشل التحكيم اللي هو مشروعكم لا مشروعي حملتموني مسؤولية، أنا لا ذنب لي. خرجوا على أمير المؤمنين عليه السلام هؤلاء. الإمام أمير المؤمنين رغم شدة الظروف التي مر بها وقساوة الظروف، مع ذلك لم يتردد في محاربة الخوارج لأنهم كانوا أصحاب بدع. الإمام حينما حارب الخوارج، حينما استنكر على الخوارج، حينما رد على الخوارج، لا يريد الإمام أن يتنكر لما للخوارج من إيجابيات ومن نقاط جيدة في السابق. مثلا الإمام هو القائل أنه ليس من طلب الحق فأخطأه كمن طلب الباطل
فأصابه. طلب الباطل أصاب من؟ أصحاب معاوية. طلب الحق فأخطأ من؟ الخوارج. بناهم على نفسهم أنهم مستقيمون ولكنهم منحرفون. الإمام عليه السلام حينما حاربهم ورد عليهم لا يريد الإمام أن يتنكر لجهادهم، يقول لهم جهادكم محفوظ، عملكم محفوظ، نضالكم محفوظ، معارضتكم للظالمين، معارضتكم لمعاوية محفوظ، كله محفوظ مكانه، شهداءكم السابقين كلهم محفوظون. قبل الخروج على أمير المؤمنين كانوا طبقة مجاهدة عابدة من الطبقة المهمة في الكوفة. الإمام لم يتنكر لشهدائهم السابقين، شهداءهم مضوا على نياتهم على بصائرهم. كل شهيد حينما يستشهد يستشهد يحشره الله على نيته، هذا مسلم. الإمام لما رد على الخوارج لم يكنسل ويلغي شهداءهم، لم يلغي جهادهم، جهادهم السابق على رسله، شهداءهم على مكانتهم، كل شيء محفوظ مكانه، كل شيء بحسابه. إنما موقف أمير المؤمنين صلوات الله عليه هو عبارة عن استنكار الانحرافات الفعلية للخوارج. يقول لهم سلمنا أنكم مجاهدو البلد، أنكم عباد البلد، لكن لنا عليكم إشكالات. الإشكال الأول على الخوارج أنهم يقولون نحن لا غيرنا، وهذا المسمى بالغرور، نحن الساحة، نحن الأمة، وبالتالي فلنا الوصاية حتى على أمير المؤمنين عليه السلام، لازم يعمل بتوجيهاتنا، إذا ما يعمل بتوجيهاتنا لا نعترف به. هذا الإشكال الأول على الخوارج، أنهم أرادوا إخضاع الإمام لمقرراتهم ولتوجيهاتهم، إن صح أنها تسمى توجيهات. وقضية التحكيم قضية شاهدة على ذلك. الإمام يقول لهم أن الساحة ليست أنتم فقط، افرض أنتم ناس مجاهدون عباد مظلومون من معاوية، نحن وإياكم نجتمع في عدو مشترك وهو معاوية، لكن هذا لا يعني أن نسلطكم على معاقد الأمور. الشيوعيون عندهم فكرة تقول أن القيادة للأسبق نضالا، الشيوعية تقول أن القيادة للأسبق نضال، القيادة بالنضال، نحن السائرون على نهج محمد وآل محمد صلوات الله عليهم. لا نعتقد بهذه الفكرة، نقول أن القيادة والولاية لمن نص الله عليه، لمن نصبه الله. القيادة مكان محفوظ، ليست شاغرة. الغربيون والشرقيون حينما فرضوا قيادات شيوعية أو عفلقية، لأن فكرهم خالي من موقع القيادة، موقع القيادة عندهم خالي شاغر، فملأوا ذاك الشاغر. أما نحن المحمديون العلويون الحسينيون فمركز القيادة والولاية عندنا مملوء. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وبعده قال من كنت مولاه فعلي مولاه. اللهم والي من والاه، وعاد من عاداه، اللهم انصر من نصره، واخذل من خذله. يلي عليا عليه السلام اهل بيته ثاني الثقلين في هذه الامة بقوله اني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي اهل بيته. طيب يسأل الامام عليه السلام يا ابن رسول الله نحن في شقة بعيدة في مكان بعيد لا نستطيع الوصول اليك في غيابك عنا، من يلي امرنا؟ قال عليكم بزكريا بن آدم فإنه المأمون في الدين والدنيا. العالم الجليل زكريا بن آدم القمي الأشعري الكوفي رحمة الله عليه، من أعظم علماء الطائفة. زكريا يسأل الإمام يقول سيدي أفارق قمت اسمح لي أغادر؟ قال لا، ما علمت أن الله يدفع بك عن أهل قوم كما يتبع بموسى بن جعفر عن اهل المدينة. يقول عليه السلام: من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مطيعا لامر مولاه مخالفا لهواه فللعوام ان يقلدوه. انظروا الى رواة حديثنا، يعني العلماء، انظروا الى رواة حديثنا، ارجعوا اليهم فانهم حجتي عليكم وانا حجة الله. الملوك حكام على الناس في حديث اخر، والعلماء حكام على الملوك، فما ظنك وقد جمع الله الوصفين، يعني الحكومة الرسمية والحكومة العلمائية في شخص واحد قاد الثورة الإسلامية في إيران، وهو الإمام القائد الراحل قدس الله نفسه الزكية الشريفة، وبعده في سماحة السيد الولي القائد آية الله السيد الخامنئي حفظه الله تعالى. هو عالم، هو حاكم، هو قائد. نحن لسنا من الذين يفصلون بين الدين والسياسة فيقولون للملك ما له وللعالم ما له، ما لله لله وما لقيصر لقيصر. نحن نقول بدمج الدين مع السياسة، نقول بأننا قوم عبادتنا سياسة، وذاك الحج والبراءة من المشركين سياسة دينية، عبادتنا سياسة وسياستنا عبادة. نحن لسنا كبقية السادة الدوليين في العالم، يجب أن لا نكون تجار سياسة محترفي سياسة يهمهم الوصول إلى السلطة قبل كل شيء، ولا يبالون من أجل الوصول إلى السلطة بشيء، إنما نحن مؤمنون سياستنا نابعة من ديننا وسياستنا في خدمة ديننا. وهذه النعمة الكبرى قد تجلت وتجسدت في الجمهورية الإسلامية في إيران. إذن النقطة الرئيسية، نحن نختلف عن الغربيين والشرقيين، غيرنا إذا كان مركز القيادة عند شاغر فمركز القيادة عندنا محفوظ، هذه نقطة أساسية. لا يوجد في ثقافتنا السياسية الإسلامية أن القيادة لمن كان أسبق نضالا. نعم، لا بد في القائد أن يكون مناضلا، أن يكون مجاهدا، أن يكون كفوءا، أن يكون فقيها، أن يكون تقيا، أن يكون بصيرا بالأمور، أن يكون شجاعا. لكن مجرد كون شخص من الأشخاص أسبق نضالا، هذه القاعدة لا توجد في الفكر الإسلامي والعقيدة الإسلامية على الإطلاق. أمير المؤمنين يقول للخوارج المغرورين بأنفسهم، يقول: لو سلمنا أنكم مجاهدون، فيكم المجاهدون وفيكم الشهداء، ولكن هذا لا يعني أن الساحة يكون زمامها بيدكم، وإنما زمامها بيد أمير المؤمنين سلام الله واحد. وثانيا، هذا لا يعني أن الساحة أنتم فقط، الساحة فقط مؤلفة من الخوارج أبدا، الساحة جمهور المسلمين. انظر هذا المبدأ في حزب الله القرآني، رسول الله صلى الله عليه وآله يقول الله له: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يعني اجعل أساس حركتك الله عز وجل ومن اتبعك من المؤمنين، لا تركض وراء أشخاص يريدون مكسبا من وراء اتباعك، انما عليك بالاهتمام بالاشخاص الذين يريدون متابعتك كرسول لله تبارك وتعالى، ولا يتوقعون مكسبا من وراء المتابعة. والذي يقف الى جنبك عند الشدة هو جماهير الناس، هؤلاء الذين يقفون الى جنبك عند الشدائد. لاحظ هذا الادب القرآني لرسول الله صلى الله عليه وآله، وبالفعل اثبت بالاحداث ان الاشخاص الذين يتوقعون الوصاية والهيمنة هؤلاء لا يحضرون في ساعات الشدائد، اول من يغيب في ساعة الشدة هو هؤلاء. اللي يحضر في ساعة الشدائد وقود الثورة الاسلامية جمهور الناس، أمة حزب الله
أمة قدس أمة.
إذا تحسب حساب احسب حساب لجمهور الناس، هؤلاء احسب لهم الحساب. إذا تدرس قوة شخص ادرس قوته من خلال جمهور الناس. لا تجعل نظرك على أشخاص لا يعطونك إلا بقدر ما يأخذون منك، هؤلاء مساومون. أما جمهور الناس لا يساوم، جمهور الناس تشد العقيدة يشد الدين فيقف إلى جانبك. هذه ثقافة قرآنية سياسية إسلامية نفهمها من القرآن الكريم. فالخوارج أمير المؤمنين سلام الله عليه حينما جابههم وواجههم لم يتنكر لجهادهم السابق، ما قالهم أنتم ما عندكم جهاد، ما قالهم أنتم شهداءكم السابقين مو شهداء أبدا، ليس في هذا صدد، إنما هو في صدد بيان انحرافاتهم الفعلية. يقول لهم صححوا انحرافاتكم، يقول لهم الإمام إني وإن كنت في ظرف عصيب وفي وضع رهيب ولكن هذا لا يمنع من أن أحارب البدع، لأن رسول الله أمر بمحاربة البدع. التفتوا إخواني إلى شقشقية أمير المؤمنين عليه السلام، خطبة الشقشقية، يقول الإمام في خاتمتها لولا حضور الحاضر وقيام الحجة بوجود الناصر، ولولا ما أخذ الله على العلماء أن لا يقاروا على كرة ظالم ولا سغب مظلوم، يعني لولا مسؤولية لألقيت حبلها على غاربها وسقيت آخرها بكأس أولها، ولا ألفيتم دنياكم هذه عندي أهون من عبقة عجز. الإمام يقول مسؤوليتي كعالم وهو سيد العلماء بعد رسول الله صلى الله عليه وآله تفرض علي أن أقف بوجه الخوارج. إذا حديث رسول الله صلى الله عليه وآله حينما يقول إذا ظهرت البدع في أمتي فعلى العالم أن يظهر علمه، تحدد مسؤولية شرعية كبيرة للعالم أن يقوم بدوره في محاربة البدع، لأن العالم هو الحافظ للدين، هو الحارس الأمين للشرع المبين. العالم هو المحور، العالم هو المدار الذي ندور حوله. نظرية السيد الإمام قدس الله نفسه والسيد الشهيد الصادق قدس الله نفسه أن محورية العمل الإسلامي بيد العالم، حتى كان السيد الشهيد يقول لو فرضنا أن هناك روحانيا مبلغا في قرية، أهل القرية مأمورون باتباع ذلك الروحاني. هذا خط الإمام قدس الله نفسه. لولا جهاد الروحانية المباركة في إيران وصبر وتحمل وتضحية الجمهور المسلم للشعب الإيراني المسلم لما انتصرت الثورة الإسلامية المباركة في إيران. فالعالم هو المحور، إذا ظهرت البدع فليظهر العالم علمه. العالم وظيفته رد البدع لا إحداث البدع في الدين. ومن هنا نجد بأننا شرعا ملزمون بمتابعة الولي الفقيه باعتباره الحارس الأمين للشرع المبين. لاحظوا هذه المسألة وهي من أمهات المسائل التي أرغب أن ألفت النظر إليها، أن حكم الحاكم، أن حكم العالم مشروط بشروط لكي يكون صحيحا ونافذ المفعول. هذا موضوع مهم أرغب أن تتوجهوا إليه. حينما يحكم عالم بحكم، قل أنا صدرت حكم بالقضية الفلانية، متى يكون حكمه صحيحا ونافذا؟ لا شك أن هناك شروط، أن هناك اعتبارات. أول شرط أن يثبت اجتهاده. كيف يثبت اجتهاد المجتهد؟ يثبت اجتهاد المجتهد من خلال أهل الخبر. ليس كل إنسان يدرس في الحوزة العلمية المشرفة من أهل الخبرة. من هم أهل الخبرة؟ هم طبقة من الفضلاء المستقيمين المستقلين العدول الثقات المراهقين للاجتهاد، بحيث يستطيعون تشخيص أن هذا مجتهد أو غير مجتهد. بعض الناس سامع بأنه الشياع المفيد للاطمئنان، يوجب مثلا صحة التقليد. الشياع المفيد للاطمئنان ما هو؟ ليس الشياع الآتي من الشائعات والإشاعات، الشياع غير الإشاعات، التفتوا جيدا. الشياع هو عبارة عن معروفية اجتهاد مجتهد عند المؤمنين المتابعين المعنيين بالمسألة. أما إذا لا شخص مثلك ما عنده متابعة ما عنده مراجعة، تلقى عليه كلمات وشائعات عن اجتهاد شخص معين، مجرد الإشاعات لا تكفي، بل لا بد من أن يكون الشياع بين المؤمنين المتابعين المعنيين المراجعين المهتمين المستقيمين المستقلين العدول الثقات. هؤلاء اذا اجتمعوا على امر معين هؤلاء قولهم حجة. مجرد الشائع لا يكفي، بل لا بد ان يثبت عن طريق شياع من وصفته. هذه المسألة اقف عندها قليلا، بعد ما خلصت منها ما اخلص منها لان مهمة. بتعبير اخر اريد ان اقول انك لما تتأثر بمن تتأثر، هذه مسألة. الانسان يتأثر بكلمات، يتأثر باشاعات، يتأثر بمثلا مسائل معينة افكار معينة. ما هي مقاييس التأثر في الاسلام؟ انا اتأثر باي شيء اسمعه من افواه الرجال او لا بد للتأثر بالمقاييس؟ الله يقول ولا تقف ما ليس لك به. لازم تأخذ الفكرة عن علم، تأخذها عن عالم، وتأخذها عن عادل، تأخذها عن مستقيم. أما مجرد أن الإذاعة الفلانية قالت كيف وكيف مثلا، قسم يعبد إذاعة البي بي سي مثلا، أو يعبد إذاعة مونتي كارلو، الإذاعة الفلانية قالت كذا. الإذاعة الفلانية ليست صحف إبراهيم ولا الشجرة التي نطقت لموسى عليه السلام. مفروض أنك تتبع العلم، تتبع العالم، انك تتبع الشخص الخبير العادل. لاحظوا جيدا، رجل قال للامام الصادق عليه السلام يبلغني عن اخي المؤمن ما اكره، اسأله ينكر، اسمع عنه اقرأ. احيانا مثلا تنتشر كلمات مقروءة او مسموعة في توهين شخص مؤمن، في توهين عالم، في الطعن بعالم مثلا، في هدك سمعته مثلا. مثل هذه الكلمات اذا سمعتها انا اسأل الشخص نفسه، اقول له مولانا سمعت كذا وكذا ما رأيك؟ فيكذب، يقول لا والله كذب، هذه افتراءات، هذه من وراءها اغراض شخصية ومن ورائها احقاد، هذا كذب، انا علما اصدق. وقد يكون الناقلون كثيرين، وقد يكون ناسا عجولا. قال عليه السلام لو حضرت عندك 50 قسامة على كلمة سوء من أخيك فسألته وأنكر فكذب سمعك وبصرك وصدق أخاك. 50 قسامة، كل قسامة مؤلفة من 50، يعني 2500، و2500 يقول العلماء هذه للكثرة لا للتحديد. يعني لو حضر 25,000 حط لها صفر، 25,000. لو حضر 250,000 حط لها صفر صير 250,000. لو حضر 1,000,000 قال كذب سمعك وبصرك وصدق اخاك. معقول هذا؟ يعني بلي معقول. الخوارج كم مثلا؟ افرض على سبيل المثال 12,000 اول ما طلعوا 12,000، باعتبار انهم عصابة واحدة لما تنزل لهم تعليمات واحدة ضد امير المؤمنين، تلقى 12,000 واحد يتهمون الامام ويقلبون الامام ويفترون الامام على نهج واحد. فيجي هذا الانسان البسيط يقول عجيب، 12,000 انسان ملتحي مجاهد عابد يقولون علي خالف الحق والعياذ بالله، وعلي واحد، معقول هؤلاء كلهم يكذبون؟ يعني هل منتبهين جيدا او لا؟ ترى المواقع تزلزل، احنا ما عايشنا امير المؤمنين سلام الله عليه حتى نبتلى. الله لا يبتلينا بمصيبة تذهب عنا ديننا. 12,000 بل ممكن 12,000 باعتبار انهم عصابة واحدة اذا اجتمعوا على مرادتي ومحادتي ومشاققتي ولي لله، ممكن كلهم تجدهم على قالب واحد وكلمة واحدة ودعاية واحدة واشاعة واحدة، كلهم. لكن المقياس الشرعي ما هو؟ الامام يقول كذب سمعك وبصرك وصدق اخاك. انصح هذا الانسان الطاعن الطعان اللعان، قل له يا اخي اذا كنت تقيا مؤمنا فاستخدم اسلوب الحجاج، استخدم اسلوب المناقشة العلمية الموضوعية، عليك بتقوى الله، تخلق باخلاق الاسلام. هذه المسألة في الواقع من امهات المسائل، اننا لما نتأثر بمن نتأثر، قد 12000 مثلا افرض اكثر من 12000، ايش تصور ان الامة التي انحرفت عن اهل البيت صلوات الله عليهم كم نفر كانوا؟ اسألك سؤال بطريقة اخرى، اقول لك انه شيعة اهل البيت بالنسبة الى جميع المسلمين اقلية او اكثرية؟ الجواب اقلية. ها هي مئات الملايين وعشرات الملايين تجدهم يقولون بان عليا عليه السلام ليس هو الاولى بالامر بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الاولى بالامر غير علي، هذا موجود او غير موجود. مسلمون يتشهدون الشهادتين وكلهم على وتيرة واحدة، الخط الواحد ممكن يحشد كل قواته، فتجد ان عشرات الالاف يرددون اشاعة واحدة، كلمة واحدة. لهذا المفروض ان الانسان المؤمن يفحص كل كلمة تصل اليه، ليكون نتأثر ماذا قال البوق الفلاني، وماذا قالت مونت كارلو، وماذا قالت البي بي سي، وماذا قال فلان، وماذا قال فلان. اولا لازم تنظر ان هذا القائل كبير عادل مستقيم ام لا. فاذا لما نتأثر يجب ان نتأثر بالانسان الخبير العادل مستقيم. هذا الشرط الاول لصحة ونفوذ حكم الحاكم موجود في شخصية السيد الولي القائد حفظه الله تعالى، حيث شهد له بالاجتهاد جماعة من العلماء الذين على اثر شهادتهم تطمئن النفس بفقاهته واهليته للمقام المعظم الذي هو فيه. هذا الشرط الاول. واما الشرط الثاني لصحة ونفوذ حكم الحاكم هو عبارة عن استقامته العقائدية. الاستقامة العقائدية مهمة في الحاكم، حينما انسان يحكم بحكم يحرم يحلل مثلا في بعض المطالب يجب ان يكون مستقيم العقيدة، يعني ان تكون متبنياته وافكاره مفاهيمه مفاهيم صحيح. اما اذا كان مخدوش العقيدة فحينئذ لا نفاذ لحكمه، لا صحة لحكمه. مثل من مثلا يأتي انسان فيقول بان قضية الامامة ليست قضية واردة في نص معتبر لا شك فيه بحيث ما يمكن يجتهد في مقابلها، لا، يقول قضية الامامة وردت بشكل قابل للشك والجدل، قضية الامامة يجوز الاجتهاد في مقابلها، الامام الاول والاولى علي عليه السلام الامامة بالناس والتعيين يمكن الاجتهاد في مقابلها. مثل هكذا انسان لا تجد عقيدته عقيدة سليمة حتى لو كان من اهل الخبرة وكان مجتهدا، لو ثبت اجتهاده فان حكمه غير صحيح وغير نادر. فما ظنك اذا جاء شخص مثلا في كتاب لبعض المحسوبين في تفسير له، طبيعي يعز على اللسان ان اذكره لكن حتى تعرفوا خط هؤلاء الناس، يقول في تفسير قوله تعالى لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى، يقول نزلت حينما شرب علي عليه السلام القمر والعياذ بالله فسكر وقرأ الآية قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون، نفس المعنى الذي يذكره قطب في ظلال القرآن هو أيضا يذكره. مثل هكذا إنسان لا تجد عقيدته عقيدة سليمة حتى لو كان من أهل الخبرة وكان مجتهدا لو ثبت اجتهاده فان حكمه غير صحيح وغير نادر. قدوة الفقهاء في سلامة عقيدتهم السيد الامام القائد على الله مقامه، السيد الشهيد الصادق على الله مقامه. لاحظوا ان الامام القائد بلغ مبلغا عظيما من الشهر، مرجع عظيم وولي امر المسلمين، قائد الثورة الاسلامية، مؤسس الجمهورية الاسلامية، شخصية التي هزت اركان الدنيا، شخصية التي هزمت سوى الاستكبار العام. رغم بلوغه هذا المقام العالي لم يخدش ولو بعقيدة ثانوية من عقائد الدين والمذهب على الاطلاق. هذه النقطة انا شخصيا انا العبد الحقير اعتبرها اعظم نقطة في عظمة الامام قدس الله. لان يا اخي ليس من السهل ان الانسان يبلغ مقام عظيم وما ياخذ الغرور. كثير من الناس اذا بلغ مقام عظيم ياخذه، اذا اخذ الغرور يبدا يخدش بهالمسألة بهالمسألة، ليش الصور صارت له جماهيرية؟ فحينئذ يقول لك ها كل ما اقول يسمع، ياخذ الغرور. اما الامام رغم محبوبيته وقدسيته وعظمة مكانته لم يتحرش بعقيدة من عقائد الدين على الاطلاق، بل كان يؤكد العقائد. وحينما طرق مقام الزهراء صلوات الله عليها قال بان لساني قاصر عن وصفي ومدحي هذه الصديقة التي بلغ من مقامها ان جبرائيل يحذر ليملي عليها العلم وعلي يكتب. كان ديدنه ودعبه قدس الله نفسه ترسيخ العقائد ما استطاع، وعلى نهجه سار سماحة السيد الولي حفظه الله. قبل ليلة او ليلتين كنت استمع الى مقطع من حديثه عن الزهراء عليه السلام بثه تلفزيون الجمهورية الاسلامية، يقول ما مضمونه ان مثلنا لا يقوى ان يدرك مقام السيدة فاطمة صلوات الله عليها. تدري يا اخوان تقديس اهل البيت، تقديس معتقدات اهل البيت هذا من شأنه ان يشد الناس الى الدين. فاذا حفظ العقيدة استقامة العقيدة شرط من شروط الحاكم الصحيح النافذ القرار. الشرط الثالث هو عبارة عن العدالة، بمعنى ان الحاكم لا بد ان تكون له استقامة سلوكية، استقامة الاولية استقامة عقائدية. العدالة مقصودنا بها هنا الاستقامة السلوكية، ان يكون متقيا، ان يكون ورعا، الا يرتكب محرما. الحاكم حينما يحكم حكم ينصب نفسه في مقام الافتاء وبيان الحكم لا بد ان يكون مستقيم الطريقة مستقيم السليفة. اما ان يكذب ويفتري والعياذ بالله فان حكمه غير صحيح. رأيتم الناس قبل محرم، لا في العراق، في كل العالم الاسلامي، في العالم الشيعي قبل محرم كل شيعي يستعد للحداد، يستعد للسواد، يستعد للحوزن. حتى الانسان الشيعي بالاسم مقصود يعني موالي محب لكن لا يصلي ولا يصوم، خمير سكير، لكن قبل محرم بايام يبطل الخمر والسكر والفسق والفجور، يتوب توبة مؤقتة اذا صحت احتراما لشعائر الله تعالى في عاشوراء. ينشغلون بنصب السواد بنصب الرايات باعداد المآتم، الخمير السكير يترك خمره وسكره وفسقه وفجوره. هذا الذي رأيناه في العالم الشيعي ومن العالم الشيعي في العراق. انا كلكم شفتوه بعيونكم او لا؟ اسألكم هل رأيتم الناس قبل محرم، لا في العراق، في كل العالم الاسلامي، في العالم الشيعي قبل محرم كل شيعي يستعد للحداد، يستعد للسواد، يستعد للحوزن. حتى الانسان الشيعي بالاسم مقصود يعني موالي محب لكن لا يصلي ولا يصوم، خمير سكير، لكن قبل محرم بايام يبطل الخمر والسكر والفسق والفجور، يتوب توبة مؤقتة إذا صحت احتراما لشعائر الله تعالى في عاشوراء، ينشغلون بنصب السواد بنصب الرايات بإعداد المهاتم. الخمير السكير يترك خمره وسكره وفسقه وفجوره، هذا الذي رأيناه في العالم الشيعي ومن العالم الشيعي في العراق. هل كنتم شفتوا بعيونكم أو لا؟ أسألكم، هل رأيتم بربكم بالله عليكم أن أحدا من الشيعة أن أحدا من العراقيين يحيي عاشوراء ويحتفل في عاشوراء بشرب الخام؟ أنا شفت. ما هي المصلحة في مثل هذا الكذب والافتراء؟ أليس هذا تجريحا للشعائر الحسينية واستخفافا بها؟ أليس هذا تجريحا لشعب مظلوم مضطهد يخوض صراعا ضد الإمبريالية الدولية والاستكبار عنه؟ مثل هذه الكلمات تخدم من؟ أنا أسأل، أقول مثل هذه الكلمات تخدم من؟ أليست هذه تصب في مصلحة الاستكبار العالم؟ أليست هذه تصب في مصلحة القوى الكافرة؟ أليست تصب في مصلحة أعداء الإسلام؟ هذا التجريح أولا خلاف الأدب وخلاف الخلق وخلاف الجوار وخلاف الإنصاف، وفوق كل شيء هو كذب وافتراء يخل بعدالة صاحبه بل يفسخ عدالة قائله. أسأل الله أن يعصمنا من الزلل، أسأل الله أن يسددنا في القول والعمل. الشرط الرابع هو عبارة عن الاستقلالية في الحاكم. الحاكم يجب أن لا يتأثر بمؤثرات خارجية غير موضوعية، بل لا بد أن يكون موضوعيا في اتخاذ قراره حتى يكون قراره صحيحا ونافعا. أما مثل شريح القاضي كما جاء في بعض الروايات أنه كان يصدر حكم لما يمليه عليه خط السلطة الظالمة، يقال له يا شريح حلل كذا حرم كذا حرم الصلاة خلف فلان حرم استماع فلان حرم. أبو يوسف القاضي يرويها ابن خلكان في وفيات الأعيان، طلبت منه زوجة الرشيد، قالت له زبيدة يا أبا يوسف انت قاضي، أنا عندي قضية لكن أحب أن يكون الحكم فيها كيت وكيف، فكتب الحكم فيها كما قالت زوجة أمير المؤمنين الرشيد. طبيعة هو أمير الفاسقين، مثل هذا الحاكم لا ينفذ. الحاكم لكي يكون حكمه نافذا وصحيحا لا بد أن يتقي الله عز وجل. أصلا هو إذا رأى فسقا في السؤال فعليه أن يرجع السائل عن الفسق، وأحيانا السائل يقذف المدعى عليه بقذف باطل. إنك ما تعرف أن هذا الحاكم عادل أو فاسق، إذا نهى السائل عن الفسق فهو دليل عدالته. إذا نهاه عن القذف يقول له أنت تسأل اسأل لكن لا تفتري، خاصة إذا ذكر الاسم، إذا ذكر اسم المسؤول عنه وقذفه بالباطل وطعن في حرمته شرعا، ذاك المسؤول العالم عليه أن يردع السائل. يقول له إذا أنت إنسان متشرع فاغتنم نفسك، لقد ارتكبت عظيما من الإيه. سئل علي عليه السلام عما هو أثقل من السماوات والأرض، فقال البهتان على البريء أثقل من السماوات والأرض. الشرط الخامس هو عدم العداوة الدنيوية بين الحاكم والمحكوم عليه. الفقهاء يقولون بأن العداوة الدنيوية مانعة من قبول الشهادة، وكذلك الحكم. حتى لو كان الشاهد عادلا تقيا يصلي صلاة الليل، ولكنه بينه وبين شخص عداوة دنيوية ما يحبه يكرهه يحتد عليه، مختلفين مثلا التفت جيدا خصومة بينهما. الفقه الإسلامي يقول إذا كانت هناك خصومة بين الشاهد والمشهود ضده، بين الحاكم والمحكوم عليه، هذه العداوة الدينية تمنع من قبول الشهادة والحكم. لماذا؟ لأن العداوة قد تتسبب في أن الإنسان الحب والبغض بعد الحب والبغض مؤثر تتسبب في أن الإنسان قد يحكم بغير الحق. الشرط الآخر الذي يذكر في المقام هو أن لا يكون الحاكم طرفا. مفروض أن الحاكم إذا كان طرفا ليس له صلاحية الحكم، بل المفروض أن الحاكم والشخص الآخر يتحاكمان عند شخص ثالث، لا أن الطرف يكون هو حاكم. الشرط السابع يجب على الحاكم لكي يصح وينفذ حكمه أن يستمع كلام الطرفين، لا أن يحكم بناء على إفادة شخص واحد. الشرط الثامن هو أن الحاكم عليه أن يحكم بناء على التقرير الدقيق للقضية المسؤول عنها. أضرب لكم مثلا، كتب واحد إلى المرحوم الإمام المصلح الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء كأنه حرم الإمام موسى بن جعفر بعد الحوائج أرواحنا الفداء. يوم من الأيام فكر جماعة أن يأخذوا بعض أثاث هذا الحرم الشريف لنقلوه إلى مقام واحد من الأشخاص الآخرين بدون ذكر اسمه، عنوان أنه صحن الكاظم عليه السلام فيه أثاث كثير مثلا، بينما صحن فلان أثاثه قليل. فكتب كاتب للمرحوم الشيخ قدس الله نفسه زكي، كتب للشيخ رحمة الله عليه، هل يجوز نقل أثاث وقف إلى آخر مع استغناء الأول وحاجة الثاني؟ فاطني للسؤال، السؤال صايغين براحة يقولون الجواب يتكيف كيف ما يكون. السؤال تجي الواحد يقول لفلان سب العلماء، يقول لك ما يجوز استماع كلامه. يجي واحد يقول فلان رد البدع، يقول لك يجب استماع. شايفين كيف ما تصور يجي الجواب؟ المرحوم الشيخ جاوب، مرحوم الشيخ ما ادري هل بإلهام من الله عند خبر مسبق، السؤال ورد اي شكل، هل يجوز نقل اثاث وقف الى اخر مع استغناء الاول عنه وحاجة الثاني اليه؟ كتب لا يجوز نقل اثاث حرم موسى بن جعفر الى فلان. الشرط الختامي والتاسع، التفتوا ايها الاخوة، حكم الحاكم هنالك حكم يحكمه بتعبير القانون الدولي يسموه مبدأ حق الفيتو، هنالك دليل او حكم يحكم حكم. حكم الحاكم مهما كان يحكمه حكم ولي امر المسلمين. لو سلمنا ان فلانا حاكم، لو سلمنا مجتهد وعادل ومستقل و و و، ولكن حكم الحاكم انما ينفذ فيما اذا لم يتعارض مع حكم ولي امر المسلمين، فعليكم بالرجوع الى ولي امر المسلمين. يعني ان المجتهد حتى لو حكم بحكم، افرض انت تقلد مرجع يقول في المسألة الفلانية مسألة ولائية مسألة قانونية يقول يجوز لك ذلك، من يقول؟ مرجع الذي تقلد. لكن ولي أمر المسلمين يقول لا يجوز شرعا أن تمرر ومسؤول، ويجب عليك أن تقدم أمر ولي الأمر على أمر المرجع الذي تقلده، وإلا لما استقام نظام المسلمين. هذا بالتحديد على الأقل لا ينبغي الريب فيه، فإن حفظ نظام الإسلام ومصلحة المسلمين تقتضي أن نتمحور حمل الحول المحور الشرعي، والمحور الشرعي هو محور الولاية التي هي ولاية الفقيه اليوم، والتي هي مظهر التمسك بولاية أهل البيت سلام الله عليهم. بلى بلى والله إن أهل البيت لا يقاس بهم أحد، هذا مسلم لا كلام فيه، ولكن أهل البيت يقولون إن كنتم تحبوننا فاتبعوا العلماء العدول ودوروا حول مدارهم والتزموا بقيادتهم إذا كنتم تحبوننا. الله عز وجل يقول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. هذا الخطاب لمن؟ للرسول. فاتبعوني يحببكم الله. إذن في واقع الأمر أن الرسول صلى الله عليه وآله يقول إذا ظهرت البدع في أمتي فعلى العالم أن يظهر علمه. إذن العالم الذي نصت الشريعة على حرمته هو العالم الذي، التفتوا جيدا، هو العالم الذي يرد البدع. أما الذي تظهر البدع في الأمة فيسكت عنها، لا أنا أقول أنا المن، أنا العبد الحفيظ، رسول الله يقول مثل هذا العالم لا حرمة له إذا لم يرد البدع، وإلا فعليه لا حرمة له، وإلا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين إذا لم يرد البدع. فما ظنك إذا كان هو المولد للبدع؟ الرسول يقول العالم الذي أمرتكم بتجليله وتقديسه هو العالم السليم النزيه، وإلا إذا ظهرت البدع في أمتي فعلى العالم أن يظهر علمه، وإلا فعليه لا حرمة له، وإلا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. إذا أنت حريص على سمعة العلماء احرص على سمعة العلماء المستقيمين السائرين في خط أهل البيت، في خط الولاية الشرعية. هؤلاء هم الذين يستحقون الإجلال، يستحقون الإكبار، يستحقون التقديس. إذا وظيفة العالم رد البدع وتفنيد البدع، إلى جانب كون العالم رائدا من رواد الوحدة الإسلامية، العالم يوحد الأمة على ضوء عقيدتها الصحيحة السليمة النزيهة. وبعد وكذلك لا يمنع العالم من رد البدع الإشاعات والكلمات. أنا أسألكم كم تحمل الإمام القائد الراحل قدس الله نفسه الزكي، كم تحمل سواء قبل انتصار الدولة الإسلامية في إيران أو بعد ذلك؟ كم تحمل من الكلمات، تحمل من الكلمات والشبهات الشيء الكثير، اتهموه بما اتهموه به مما تقشعر منه الجلود، ولكنه صبر. مجرد أن كلمة العالم تواجه بالتهمة هذا لا يعني أن العالم يترك مسؤوليته. مجرد أن كلمة العالم يأتي جاهل فيسيء الاستفادة منها، سوء الاستفادة ما كان يوما ما مانعا أن يقوم العالم بواجبه الشرعي. أنا أسألكم المرحوم آية الله العظمى السيد الحكيم قدس الله نفسه الزكية، أصدر فتوى الشيوعية كفر وإلحاد أو لا؟ قلتم أسألكم بل صار سوء استفادة بهذه الفتوى من قبل البعثيين او لا، باعتبار التناحر بين البعثيين والشيوعيين صار سوء استفادة من قبل البعثيين او لا؟ لكن هذا منع المرحوم السيد ان يصدر الفتوى. الامام القائد على الله مقامه الشريف كم رد الشبهات ورد البدع ورد المنافقين ورد المتآمرين، رغم انه كان باحوج ما يكون الى الوحدة، رد الشبهات ورد وجاء بعض المنافقين ليسيئوا الاستفادة من كلمات الإمام قدس الله نفسه الزكية، لكن هذا منع الإمام أن يقول كلمة الحق؟ مجرد كلمة يساء الاستفادة منها هذا لا يمنع العالم، لأن العالم يبطل مسؤوليته، العالم يجب أن يقول كلمته حتى لو جاء جاهل فأساء الاستفادة. هذا يوم سأل واحد انه ليش ما تروح المكة تحج الى بيت الله الحرام انت مستطيع، قال فلان صار حجي وياخذ 20% ربا ياخذ بالفايز سوء استفادة، قال له افرس سوء استفادة وانت روح حج ولا تسيء الاستفادة. مثل واحد سألوه قال له ليش تلعب قمار، قال والله احسن ما نختار الناس. المفروض الانسان المؤمن يتسلح بالدليل، ليجي واحد ضحك عليك يقول لك سوء استفاده، يقول لك سوء استفاده خلي بجيبك. هذا عليك ان تحارب البدع، ولكن مع حفظ وحدتك مع اخوانك. المهم للانسان ان يكون اسلوبه اسلوب علمي، ثانيا ان يكون مهذبا. تاتي لاخيك تقول له يا اخي هذه فكرة باطلة فاسدة بدليل كذا وكذا وكذا. امر عادي. لا تدخل الى نوايا الناس. الله اعلم بالنوايا. الله اعلم بالنوايا. انت قيم افكاره. قيم افعاله. لا تدخل في نفسه. بتقول ان هذا في نفسه كذا وكذا. هذا مرتبط بالفلان. لا يعلم ما في القلوب الا مالك القلوب وعلام الغيوب. انت اذا انسان دقيق موضوعي رد رد علمي. قل ان هذه المسألة التي ذكرها فلان مسألة باطلة بدليل كذا وكذا على العين وعلى الراس. اختلاف الرأي لا يفسد للود. انا اؤكد ايها الاخوة ونحن في هذا اليوم العظيم على وحدة كلمتنا ووحدة كلمتنا كما ذكرت مرارا بوحدة مبانينا ومبادئنا وعقائدنا. وحدة كلمتنا بوحدة قضيتنا. وحدة كلمتنا بوحدة مدرستنا. علينا ان لا ننشغل بالامور الجانبية عن القضية الرئيسية. علينا ان لا نصغي لمن يسيء الاستفادة. علينا لا نصغي لمن في قلبه مرض ليفرق شملنا. نحن اخوة متحابون. نحن اخوة متناصرون. حتى لو كانت هناك مناقشات فكرية في وجهات نظر معينة هذا لا يعني ان نتقاطع ونتحارب وان يفتري بعضنا على البعض الاخر. نحن ايها الاخوة بامس الحاجة الى لم الشعر وجمع الكلمة اكثر من اي وقت مضى. نحن الان نواجه تحديات القوى الكبرى في العالم. الان امريكا المجرمة تترصد لنا. اسرائيل المجرمة تترصد لنا. علينا ان لا نتحرش بمعتقداتنا تحرشا يوجب الفرقة. انصح من يتحرش بالمعتقدات اقول له اياك التحرش بالمعتقدات والخدش بالمعتقدات فان هذا يورث الفرقة. ارجوك ان تعيد النظر في نفسك وتسأل نفسك من الذي يثير الفرقة. هو الذي يثير الشبهات حول العقائد ليجعل الناس امما وجماعات بين مناصر ومعارض. ام الذي يدفع عن العقيدة الشبهات ليجعلها عقيدة واحدة ولتكون الناس امة واحدة. بينك وبين الله اسأل نفسك. ليس من الانصاف ان تنعت المدافعين عن العقيدة بانهم مفرقون وتنسى نفسك وانت الذي بدأت بشكل علني في بث الشبهات والشكوك في العقيدة. تنسى نفسك انك اول من فرق وانك اول من شد. اذا كنا حريصين على الوحدة فعلينا ان نحرص على العقيدة. فان وحدتنا على اساس عقيدتنا ووحدتنا على عقيدتنا اليوم اهم شيء. وحدة قضيتنا اليوم هو الشيء الاساسي. اعيد واكرر ومن صديم قلب محترق لما نعيشه اقول من صميم قلب محترق ان علينا ان نتناسى كل شيء وان نغض النظر عن كل شيء من اجل وحدة كلمتنا ورصي صفوفنا. حتى لو كان هنالك وجهات نظر معينة فعلينا ان لا تنسينا هذه وجهات النظر المختلفة. قضيتنا الاساسية قضيتنا الاسلامية. فنحن على كل حال ان شاء الله جميعا خط اسلامي واحد وحركة اسلامية واحدة وقضيتنا قضية واحدة. ونقف امام عدو مشترك. العدو الرئيسي المشترك هو قوى الكفر الدولي وعلى رأسها امريكا المجرمة. والعدو الاخر المشترك الذي هو عميل قوى الكفر الدولي والاستكبار العالمي صدى البعث الكافر. علينا ان لا ننشغل بامور جانبية عن قضيتنا الرئيسية عن قضية شعبنا المظلوم. لا ننسى اخوتنا واخواتنا في جبهات القتال. لا ننسى اخوتنا واخواتنا في زنزانات البعث الكافر. اخواني انتم الان جالسون في هذا المكان الكريم بامن واطمئنان في ظل الجمهورية الاسلامية في ايران. هذا الامن الامان هذه الراحة هذه السلامة هذه النعمة محروم منها اخوتنا واهلنا في العراق وخاصة اخوتنا في السجون. انت الان وانت في ادم الامن والاطمئنان تذكر ان لك اختا شريفة يهتك عرضها في سجن صدام. تذكر ان لك اخوانا المؤمنين تحت سياط الظالمين تحت سياط الطغاة. علينا ان لا ننشغل بامور جانبية عن قضيتنا الرئيسية، عن قضية شعبنا المظلوم، عن الوقوف بوجه الظالم، عن الانتصار لشعبنا وظلامتنا ولاسلامنا، كما علينا ان نحترم ضيافة الجمهورية الاسلامية لنا ورعايتها لنا. فان الجمهورية الاسلامية تؤكد ايضا مرارا لا سيما على لسان قائدها سماحة آية الله السيد الخامنئي، فانهم يؤكدون مرارا على وحدة الساحة ووحدة الكلمة ووحدة العقيدة، وان نكون امة واحدة، وان نتغاضى ونتناسى كل ما بيننا من امور جانبية لتصب جهودنا جميعها في القضية المركزية، قضية الاسلام ومدرسة محمد وآل محمد. وفاطمة وفاطمة وما ادراك من فاطمة. تروي كتب المسلمين من الفريقين فضائل الخمسة من الصحة الستة طالعوه في قسم مناقب فاطمة، تجد هذه الرواية. وعلى ما في ذهني ان الراوي لهذه الرواية نفس عائشة، لحظة، عائشة هي تشهد لذلك للزهراء، تقول كانت اذا دخلت على ابيها رسول الله سيد الانبياء سيد الكائنات سيد الوجود صلى الله عليه وآله قام من فراشه اليها فاخذ يدها فقبلها. هنا تقف العقول، صلى على محمد. لاحظوا العبارة، لانه مرة واحدة، مثلا كنت ذات يوم فدخلت فاطمة، قد يقول واحد مرة صارت بالعمر، لا طريقة عرض الرواية ان هذا كان ديدا رسول الله اكثر من مرة. كانت اذا دخلت عليه فاطمة قام اليها فتناول يدها وتقبلها. هذه كم درس فيها؟ اولا اكثر من مرة، هذا واحد احفظ. ثانيا قام، اثنين، ثلاثة اليها، مرة يقوم فقط، شايف مرة واحد يقوم واحد، مرة يقوم الى يعني تمشانا قليلا يستقبل كم خطوة يخطو. قام، هاي ثانيا، اليها، ثالثا اخذ يدها فقبلها. ويروي ابن حجر صاحب الصواعق المحرقة يقول قال لها رسول الله صلى الله عليه وآله ثلاثا في قضية تصدقها بالقلادة، قال وفعلت فداها ابوها، فداها ابوها، فداها ابوها. ثلاث. اذن ليش تتعجب؟ لا عجب اذا سمعت امير المؤمنين يقول نفسي على زفراتها محبوسة، لان الفقيه جليل وعظيم. يا ليتها خرجت، خلاص بعد البحث الان هيئ نفسك للعزاء، وش عندك وقار اخلعه في هذه الساعة، لا تستحي لا تخجل، ترى ايام روح الفاطمة ان شاء الله تجي هناك تقولها سيدتي ترى ما عندي اعمال تنفعني، اذا عندي شيء شفاعتك فيها كثيرة الظلة يا مسقطة الجنين، والله ما عندنا غيرهم لا في الدنيا ولا في الاخرى، اللهم ارحمنا بهم واحشرنا معهم وارزقنا شفاعتهم. نفسي على زفراتها محبوسة، يا ليتها يا ليتها خرجت مع الزفرات، لا خير بعدك في الحياة. ترى علي قال كلمات بوفاة فاطمة ما قالها في مورد اخر ابدا، بحيث يقول لا خير بعدك في الحياة. الله اكبر، يعني يقول ما اريد حياة الطول بعد فاطمة، لا خير بعدك في الحياة، وانما ابكي مخافة ان تطول حياتي حياتي، يا حسن وحسين مدمعهم يصب،
وهذا زينب تفت ولت القلب تصيح يا يما ترى فراق الصعود قام يما وشوف حالي ووحشتي قامت تنادي يا رسول الله يا جدا اليوم فقدناك فقدا لا لقاء بعده ابدا ليش لانه لما فقدناك وفاطمة موجودة ما فقدناك فقدا كاملا لان بضع منك لا زالت موجودة اما لما راحت هذه البضعة فاليوم تم فقدك يا رسول الله اليوم فقدناك فقدا لا لقاء بعده ابدا انا عمدا ترى اقرأ ابيات تحفظها حتى تجاوبني هذا اليوم مش عندك حاجة قدمها بالساعة يا يوم ما بقي انا من بعدك يتام ترى كلكم كلكم ايتام الزهراء اولاد الزهراء يا يوم ما بقي انا من بعدك يتام يا يوم الليل بعدك ما نام يا يوم الدهر صوابني بسهام وشوف قبال عيني طول شي نوح يا يوم بقيت بعدك يا الحليم يا يوم بقيت بعدك يا الحليم وحيدة وحايرة ولها وحزينة احنا احنا ضربة اسمع شو تقول زينب بلسان الحال يما صد لوالدي واسمع ونين علي ابلاك صبر نفر صبر يجلس يبكي الى جانب الحسن والحسين وزينب اصيد لوالدي واسمع وليمة على فرقات من نذافة الروح وبعد اذكرنا زينب وبعد عرج للحسن والحسين قالوا ان امير المؤمنين عليه السلام لما اكمل تغسيل جثمان الصديق روحي فداء قبل ان يدرجها في سريرها صاح يا حسن يا حسين يا زينب يا ام كلثوم هلموا وتزودوا من وداع امكم فاطمة اقبل الحسن جلس على جانب الايمن عند راسيا حسين على الجانب الايسر زينب معهم الحسن ينادي اماه بحق جدي كلمين هذا علي اسمع ها شي يصير بحال الامير المؤمنين الحسين شي يصيح يا انتم الحسين يصيح اماه فاطمة قطعتني يا تزلي الله عليك يما جاوبينا الله عليك يما جاوبينا بصغر سنة يا يما تيتمينا شلون خلاف عينك تعوفينا وحشة وحزن والقلب مجروح عليك قلوبنا مليانة جروح اسمع علي هنا الضربة يا موالي بعد اعظم واعظم تسمع يقول علي عليه السلام والعيش الذي عاشه رسول الله لا تتعجب اجعل يقينك قوي اجعل عقيدتك قوية والعيش الذي عاشه رسول الله لقد رأيتها حنت وأنت كرامة للزهراء لقد رأيتها حنت وأنت وفتحت باعيها واحتضنت الحسن ضمتهما إلى صدرها فبينا أنا كذلك وإذا بملك من الملائكة ينادي يا علي خلاص خلاص ما تتحمل الملائكة بعد. يا علي نح الحسن ينحن أميما فوالله لقد أبكى يا ملائكة السنة. لم تتحمل الملائكة وقوع الحسن والحسين على صدر الزهراء. اذا ماذا صنعت الملائكة يوم جلس شمر على صدر الحسين؟ رحم الله من نادى وحسين. صاحت صاحت صوت لحقوا يا العدنا لحقوا حسين لا ينذبح عطشان دفع الشمر عنا بصوت واسمه. قومي قومي لا اذبحش فوق الحسين. وجاءت للشمر زينب وابنته فاطمة
بسم الله الرحمن الرحيم. اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء. اللهم مسنا الضر فاكشفه عنا وانت ارحم الراحمين. اللهم شاف مروانا لا سيما المعينين اقض حوائجنا لا سيما الحوائج المنظومه. اللهم انصر مجاهدينا مقاتلينا. ادعوا اخواني دعاء خاص المجاهدين هؤلاء الابرار المخلصين المدافعين عنكم ودينكم وشرفكم وعزتنا وكرامتنا. اللهم انصرهم نصرا عزيزا افتح لهم فتحا مبينا يسيرا. اللهم فرج عن اخوتنا واخواتنا في السجون. اللهم عجل بهلاك الطاغية اللعين صدام وحزبه المجرمين. اللهم اعدنا الى وطننا منتصرين بالاسلام. اللهم عجل ظهور وليك مولانا صاحب الامر واجعلنا من انصاره والشهداء بين يديه. اللهم اجمع كلمتنا على الخير والهدى. اللهم من ارادنا واراد المؤمنين والموالين جميعا بسوء فارده ومن كادنا فكيده ورد كيدهم الى نحورهم. اللهم ألق بأسهم بينهم. اللهم اشغلهم ببعضهم حتى يلقوك وأنت عليهم غضبان. اللهم فرقهم تفريقا ومزقهم تمزيقا واجعلهم طرائق قددا. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك وسلم عليهم سيف انتقامك يا جبار. اللهم انصر الجمهورية الإسلامية واحفظ قائدها سماحة آية الله المجاهد السيد الخامنئي. كما أشكر أصالة عن نفسي ونيابة عن إخواني أصحاب الهيئات الحسينية المكرمة وعن جميع الحاضرين الكرام نشكر الجمهورية الإسلامية المباركة وعلى رأسها أشكر شكرا خاصا عناية سماحة السيد الولي القائد لهذه المراسيم المقدسة. اللهم تقبل منا ومن المستمعين والمؤسسين بأحسن القبول. إلى أرواح أموات الجميع نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.